بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. لا زال الكلام موصولا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتقدم الشرح في شطر الحديث الأول حتى وصلنا إلى المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان هذه القاعدة الكلية، أن عمل العامل على قدر نيته إن كان حسنا أو سيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بمثال ليتضح المقال، قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة هي الترك والابتعاد والانتقال، والهجرة هي أعظم وأشرف الأعمال، وكانت واجبة من مكة إلى المدينة لما كانت مكة دار شرك، فأوجب الله تبارك وتعالى على من بها من المؤمنين الموحدين أن يهاجروا منها، لأنها دار شرك لا يقيم الرجل دينه ولا يحافظ على دينه وإسلامه فيها. فأمره أن ينتقل إلى بلد يأمن فيها على دينه ويقيم فيها شعائر دينه وإسلامه. فكانت الهجرة واجبة حتى فتح الله تبارك وتعالى البلد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، أي لا هجرة من مكة إلى غيرها من البلدان. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام، ولكن تبقى الهجرة عموما من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة إلى قيام الساعة، واجبة إلى قيام الساعة، لأن المرأة في دار الكفر لا يأمن على دينه ولا يقيم فيه شعائر دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الإقامة في دار الكفر، قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فكيف يأمن المرء على دينه في وسط هذا الجو الزخام المليء بالكفر والمعاصي والفسوق والزندقة والإلحاد ومعاداة الإسلام وأهله؟ كيف له ذلك؟ يجب عليه أن يهاجر من هذه البلاد التي لا يظهر فيها شعائر دينه إلى بلد من بلاد الإسلام يستطيع أن يمارس حياته الإيمانية ويظهر شعائر دينه وشعائر إسلامه بصورة مرضية، بصورة طبيعية، يحافظ فيها على إيمانه وعلى قلبه وعلى عبادته. وأعظم من هذه الهجرة هجرة المعاصي، وهي الهجرة العامة. ولذلك الله تعالى يقول نبيه: والرجز فاهجر. وقال كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الهجرة العامة هي هجرة المعاصي والذنوب والآثام والخنا والفواحش والبغي والظلم، كل ذلك أو كل ما نهى الشرع عنه فإنه يلزم العامل في مقابله الهجر والترك والابتعاد، وأن يخاف المرء على نفسه. المهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. الهجرة الحسية، الهجرة المعنوية هجرة المعاصي، والهجرة الحسية هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام للحفاظ على الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأعاد الضمير مرة أخرى، أعاد الاسم. لماذا؟ لأن الهجرة إلى الله ورسوله هي هي أن يبتغي بهجرته وجه الله، ويبتغي بهجرته طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر محصور لا يتحير فيه المهاجر، بخلاف من هاجر وله نية أخرى، عرض من أعراض الدنيا، عرض من أعراض الدنيا، ومتاع من متاعها، وطلب من ملذاتها وشهواتها، فإنها كثيرة جدا لا تكاد تحصى، لا تكاد تحصى. ولذلك لم تعد الجملة مرة أخرى كما أعدت في هذا الشطر: من كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فكان ينبغي أن يقول: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ولكنه ما أعاد الكلام، ولكن قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا؟ لأنها كثيرة جدا، كثيرة جدا، كما أنه قال ذلك تحقيرا لشأنها، تحقيرا لشأنها، لأنها لا تساوي أن يهاجر المرء هجرة مذمومة إليها، لأن صورة الهجرة واحدة، صورة الهجرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يهاجرون من مكة إلى المدينة، أو أن الصحابة رضي الله عنهم أو من أسلم من أهل مكة وممن قدم عليها يهاجرون جماعة وأفواجا إلى المدينة، فصورة الهجرة واحدة. ولكن تصور أن هؤلاء جميعا يهاجرون ابتغاء مرضات الله عز وجل وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتبرون أن هذا هو أرجى الأعمال بعد الإسلام لهم عند الله عز وجل وبين يديه، إلا رجلا واحدا يسير مع الركب ولكنه ما ينوي الهجرة لله ورسوله، وإنما ينوي أن يتزوج امرأة من أهل المدينة، أن يتزوج امرأة من أهل المدينة، أو أنه ينوي أن يتزوج امرأة كان قد خطبها فقالت: والله لا أتزوجك إلا إذا هاجرت، وهي من أهل مكة، أو رجلا ما هاجر إلا للتجارة، وإن كانت التجارة مباحة، التجارة مباحة سواء كان في بلده أو في غير بلده، ولكن يا إخواني مع إباحة التجارة فإننا ننقم على المهاجر هجرته، صورة الهجرة وعمل الهجرة، لأنه لم يكن مهاجرا في الحقيقة، فإنما ننكر عليه أنه يزعم أنه مهاجر وهو في الحقيقة ليس مهاجرا، وإنما هو في صورة الهجرة يبتغي التجارة ويبتغي عرضا من أعراض الدنيا، فهذا يذم له أن يكون العمل في صورته عملا يتقرب به إلى الله تعالى وهو الهجرة، ولكنه في الحقيقة لم ينوي ذلك ولم يقصد ذلك، وما أراد وجه الله، وإنما أراد أن يتجر ويتكسب. فالعمل في ذاته مباح ومشروع، ولكنه لا يزعم من خلال الصورة العامة وأنه يسير مع الركب أنه مهاجر، كلا وألف كلا، إنما يقبل العمل إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحدا منهما بمهاجر على الحقيقة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، إنما قال ذلك تحقير، تحقير لما طلبه ذلك الذي يزعم أنه مهاجر من أمر الدنيا، واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله لما كانت واحدة أعادها، ولما كانت أعراض الهجرة لغير الله كثيرة كثيرة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه كثيرة. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم. يا إخواني انظروا إلى هذا الرجل الذي يتعرض لبريق السيوف، وفي أي لحظة بإمكان أن تطير رقبته، أن تطير رقبته، ومع هذا هو لم ينوي في قتاله رفع راية التوحيد ولا إعلاء كلمة الله، ولم يبتغي بذلك وجه الله، وإنما قاتل للمغنم، لم ينهزه إلا المغنم ولم يخرج إلا للغنيمة. قال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكره الناس ويقولون ما أشجعه، ما أشجعه. انظروا إلى هذا الحديث المخوف، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله يا رسول الله؟ أي واحد في هؤلاء في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني ما اختار واحدا من هؤلاء، لأن كل هؤلاء لم يبتغوا بذلك وجه الله، لم يبتغوا بذلك وجه الله. ولذلك رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا يقاتل قتالا عنيفا ويصيب الأعداء في مقتل، فيرون من جريه ووقوفه وثباته ورميه الشيء العجيب، فقالوا والله إنا لنراه من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ووالله إني لأراه من أهل النار. ففزع الصحابة فزعا شديدا، فزعا شديدا. لماذا؟ لأن صورة العمل تستوجب في الظاهر وجه الله تعالى وتستوجب الجنة، هكذا ظن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن اللطيف الخبير أطلع نبيه أن هذا الرجل من المنافقين، وأنه لم يبتغي بذلك وجه الله، وأنه سيبتلى ويختبر فلا يصبر. فتبعه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأنظرن ماذا يصنع. فكان إذا أسرع الرجل أسرع هذا خلفه، وإذا وقف وقف، حتى أصيب الرجل المذكور بسهم في صدره، بسهم في صدره، فما احتمل ذلك، فوضع ذبابة سيفه في صدره واتكأ على الأرض حتى خرجت من ظهره فمات. فقال الرجل الذي تبعه الله أكبر، ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل الذي قلنا فيه إنه من أهل الجنة وقلت فيه إنه من أهل النار لقد حدث كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أشهد أني رسول الله، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انظروا يا إخواني إلى عاقبة الرياء وعاقبة السمعة وعاقبة ألا يبتغي العامل بعمله وجه الله. انظروا إلى نهايته وإلى عاقبته في الدنيا والآخرة. قال في رواية مسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي غضبا لقومه وعشيرته، ويقاتل رياء وسمعة ليسمع الناس به ويتكلمون عنه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس وراء ذلك حبة خردل، لابد من الإخلاص، عمل عظيم جدا. أعرض نفسي لبريق السيوف والقتل وإراقة الدماء، ثم لا يكون لي شيء في الدنيا ولا في الآخرة. هذا يا إخواني لا يقدم عليه إلا إنسان مجنون قد فقد عقله. لماذا؟ لأنه يذهب بحياته وتخرج روحه هدرا هدرا لا حاجة له، ثم لا يكون له في الآخرة شيء إلا النار، إلا النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي رواية كذلك عند النسائي من حديث أبي أمامة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، لا شيء له، هو يلتمس الأجر من الله ويلتمس ذكر الناس ومدح الناس، ما الذي له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء، لا شيء له. لماذا؟ لماذا وهو يبتغي الأجر من الله؟ لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره، لأنه أشرك مع الله غيره. والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. قال: لا شيء له. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. وعند أحمد وأبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغزو غزوان، أي نوع الغزو نوعان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، أما من ابتغى وجه الله الإخلاص وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، أنفق الكريمة يعني أنفق من ماله، أنفق من أحسن ماله ولم يبخل به على الله عز وجل، وياسر الشريك، معنى ياسر الشريك أي ألان جانبه لإخوانه ولم يخالف ولم ينازع ولم يخاصم ولم يهجر ولم يحدث مفاسد. قال: واجتنب الفساد، ما له؟ قال: فإن نومه ونبهه، أي إذا نام مأجور في نومه، وإذا انتبه واستيقظ فهو مأجور في استيقاظه، كل ذلك أجر له. يعني في كل أحواله، في نومه ويقظته وحركته وسكنته، كل ذلك له فيه أجر، ولكن بشروط أن يكون ذلك لله عز وجل، يبتغي به وجه الله ويطوع فيه الأمير، ويطوع فيه أمير الجيش، ويطيع فيه السلطان، فإن ذلك له، له أجر. واجتنب الفساد وياسر الشريك. وأما من غزا فخرا يفاخر بذلك: أنا راجع من الغزو، أنا رايح الغزو، أنا مجاهد، أنا مقاتل، أما سمعتم بي؟ لو أني نزلت الميدان ألا ترون ماذا أصنع في العدو؟ يفعل ذلك فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام. لو قال له الإمام قاتل لا يتأخر ولا يقاتل، لو قال له تأخر يتقدم، يخالف بأي شكل من الأشكال ليرى مكانه، ومع ذلك هو يفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف. لو كان هذا حاله لا يرجع بالكفاف، بالكفاف. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. يعني هو في صورة العامة والظاهرة أنه شهادة. لماذا؟ لأنه مات في القتال، فأتي به يوم القيامة فعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه، فعرفها فقال: فماذا عملت فيها؟ قال: يا رب، قاتلت فيك. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت، كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، يقال مجاهد، يقال مقاتل، ما قاتلت إلا لهذا، ما قاتلت إلا لهذا. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. انظروا يا إخواني إلى العقوبة في الآخرة، عقوبة ترك الإخلاص والتفريط فيه. قال: فيؤمر به فيسحب على وجهه، لا يسحب على جنبه ولا على ظهره ولا على بطنه، صورة فظيعة جدا، صورة فظيعة جدا، كأن الملائكة ملائكة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، إنما ترفع قدميه إلى السماء إلى فوق حتى يكون واقفا على وجهه، ثم تسحبه سحبا بعد ذلك على وجهه حتى يلقى في النار، حتى يلقى في النار. وإنما يفعل هذا كذلك بالجواد المنفق صاحب المال الذي لم يستحضر الإخلاص لله عز وجل في نفقته وجوده، فيؤتى به يوم القيامة حتى يعرفه الله تبارك وتعالى بنعمه عليه: أتظن أن هذا بشطارتك وبعملك وبلباقتك؟ كلا والله، إنما هو بفضل الله عز وجل. لا تكن كقارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. لا والله، إنما كان ذلك بفضل الله. فأن تستخدمه في معصية الله أو أن تمن به على الله عز وجل وعلى عباده، فكلا وألف كلا. فيؤمر به حتى يسحب على وجهه فيلقى في النار. لماذا؟ لأن الله تعالى بعد أن عرفه نعمه عليه قال: فماذا عملت فيها؟ قال: أنفقته في سبيلك. فيقال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، والله تبارك وتعالى هو الجواد، ولا أحد يجود على عباده إلا بإذنه. ويؤتى بعد ذلك بالعالم، بالعالم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم والذكر والقرآن والدعوة إلى الله عز وجل، فيؤتى به يوم القيامة فيقال بعد أن يعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه: ماذا عملت فيها؟ فيقال: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس. فيقال: كذبت، كذبت، بل تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، ليقال عالم. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل ذلك منا، وإن كان فيه دخن فالله تبارك وتعالى خير مسؤول أن يخلص أعمالنا من الرياء والسمعة. انظروا يا إخواني إلى هذا الحديث، فقد اشتمل على أصناف ثلاثة، على أصناف ثلاثة: القتال في سبيل الله عز وجل الذي يزاد به عن حياض الإسلام وأهله، ويدافع فيه أو به عن بلاد الإسلام، والكرم والجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله الذي ينصلح به حال المجتمع المسلم، والعلم الذي هو غذاء الأرواح، غذاء الأرواح وتخليص القلوب من آفاتها، أعمال كلها شريفة وعظيمة، ومع هذا يؤمر بهؤلاء فيسحبون على وجوههم حتى يلقى بهم في النار، لقاء وجزاء ترك الإخلاص، ترك الإخلاص. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما بلغ معاوية رضي الله عنه وعن أبيه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، كما جاء من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني الأصل فيه أنه لا يطلب إلا لوجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا، مال أو جاه أو سلطان أو كرسي أو غير ذلك، لم يجد عرف الجنة، العقوبة لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة. وعند الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء مجادلة، ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، يجادلهم وينازعهم ويوقفهم عند كل كلمة، أو يصرف به وجوه الناس إليه كأنه يقول أنا هنا انتبهوا، ألا تنظرون إلي؟ ألا ترون من أنا؟ ألا ترون كيف أتكلم في العلم؟ فأنا لبق وأنا حاذق وأنا مفنن وأنا داعية وأنا شيخ وأنا طالب علم وأنا عالم وأنا نحرير وأنا حبر وأنا فهامة وأنا علامة، وليس له من ذلك شيء، وليس له، بل هو كاذب في ذلك كله، كاذب في ذلك كله. والواحد منهم يمشي مختال فخور، ولو أنه كان عالما على الحقيقة لعلمه ودله العلم على التواضع وحسن الإخبات والخشوع والتضرع لله عز وجل والانزواء والانطواء. والله تبارك وتعالى يعلم أني ما أتيت إلى هذا المكان وكان بإمكاني أن أتيه منذ أعوام، ولم يكن يمنعني من ذلك مانع إلا خوفي من الله عز وجل وخوف هذه الفتنة العظيمة، فإنها في قلبي أعظم من فتنة النساء، أعظم من فتنة النساء والجاه والسلطان والكرسي والمنصب، هذه فتنة عظيمة جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولكم السلامة والمعافاة الدائمة منها. وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وعند أحمد كذلك من حديث أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بشر هذه الأمة بالثناء، أي بالعلو، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، لكن انظر إلى الشرط: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، لم يكن له في الآخرة نصيب. يا إخواني، العمل لابد أن يكون خالصا لله، وإلا كان صاحبه مأزورا غير مأجور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة ولوجهه صادقة، وأن يأجرنا على أقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.